السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج استوديو صفا. التشيع سرطان يفتك بصاحبه ويبدأ بعقله، فيستخدم الشيعة أساليب عدة ملتوية لإقناع بعض المغرر بهم بهذا المذهب أو الدين غير السوي. فيستخدم المعممون وأصحاب هذا الدين بعض المغريات لخداع الشباب، مثل جواز التمتع والخمس وغير ذلك، أو يتعمدون لي عنق النصوص والأحاديث الثابتة لإثبات مذهبهم الباطل عقلا ونقلا. وسائل وأسباب وأساليب الشيعة في نشر التشيع، هذا هو محور حلقتنا لهذا اليوم. أيضا هذا هو عنوان السلسلة الجديدة التي نبدأها معكم اليوم مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. خلوني في البداية أرحب بفضيلة الشيخ خالد. شيخ خالد حياك الله. شيخ خالد السلام عليكم. شيخ خالد معنا يا جماعة؟ شيخ خالد طب يبدو ان الصوت مش واصل لشيخ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله، سمعني كويس يا شيخ خالد؟
ايه اسمعك جيدا، كيف الصورة عندك جيدة ولا؟
يعني انا دلوقتي سمعك بس مش شايفك. دلوقتي انا شايف حضرتك. يعني خليني في البداية برحب بك يا شيخ خالد، واهلا بيك في سلسلة جديدة خاصة باساليب وطرق الشيعة في نشر التشيع.
نحن على الهواء الان يا شيخ؟
نحن على الهواء الآن يا شيخ خالد.
طيب حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بك يا شيخ خالد حياك الله. يعني لك في البداية خليني يعني أقول لحضرتك عن هذه السلسلة الجديدة. طبعا نحن انتهينا في الأسابيع الماضية من السلسلة التي كنا خصصناها في حصاد برنامج كلمة سواء، وتحدثنا عن هذا البرنامج وكل الحصاد الذي جاء فيه، ويعني أغلب التناقضات التي جاء بها مناظر الشيعة في هذا البرنامج. نبدأ الآن ونفتح ملف جديد وملف خطير من الدرجة الأولى، وهو وسائل وأساليب الشيعة في نشر التشيع. هذا الملف ملف غاية في الخطورة فضيلة الشيخ خالد، لو تحدثنا بداية عن يعني الأسباب التي يستخدمها الشيعة في نشر هذا المذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا
محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، هناك أسباب كثيرة يستخدمها الشيعة في نشر تشيعهم ومذهبهم، وهناك وسائل وأساليب. نبدأ أولا بالأسباب. أرجو إصلاح الصوت لأن صوتي يرجع إلي.
لا أنا سمعك كويس. طيب. الصوت هنا بالنسبة لنا احنا كويس.
طيب أولا، السبب الأول التقية. الشيعة إذا لم يوجد عندهم هذا السبب لم يكن مذهبهم ليخرج من حدود باب دارهم، لكنهم ليستخدمون التقية، يظهرون للمسلمين شيئا ويبطنون عنهم شيئا آخر. يظهرون لهم المحبة والأخوة والمودة والتسامح والإخاء والأخوة، ويخفون عنهم شيئا من عقائدهم بسبب هذه الوسيلة وهي التقية. كانت هذه الوسيلة والسبب هي أكبر سبب لنشر التشيع، هي إظهار شيء وإخفاء شيء آخر. هذا السبب الأول. السبب الثاني من الأسباب اشتراك الصوفية مع الشيعة في بعض العقائد العملية، وخصوصا ما يتعلق بالأولياء والقبور والخرافات والموالد والحضرات. فيأتي الشيعة والدنيا خصبة أمامهم في أشياء توافق ما هم يبتدعونه في حق الحسن وعلي، فعند ذلك ينتشرون في الأماكن التي يوجد فيها التصوف بحجة أن ما عند الشيعة من البدع والخرافات يوافق ما عند الصوفية. فكان هذا السبب الثاني من الأسباب التي من أجلها ينشر الشيعة مذهبهم، ويستطيعون من خلالها أن ينشروا مذهبهم. ولهذا تلاحظ الأماكن التي يوجد فيها التصوف وبدع الصوفية ينتشر فيها التشيع أكثر، والأماكن التي يوجد فيها السنة قائمة ومحاربة البدع والخرافات قائم لا يستطيع الشيعة أن ينتشروا شبرا واحدا، لأن بدعهم جديدة ومحاربة من قبل أهل السنة والجماعة. السبب الثالث، وجود من أهل السنة من ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة. فعندما يوجد من الشيعة صوت ينادي إلى التقريب، ثم يقابلهم من أهل السنة والجماعة من يوافقهم على هذا النداء، فيلتقي الطرفان، فعند ذلك يستغل الشيعة هذا السبب في نشر تشيعهم. ولهذا لما جاءوا قبل سنوات إلى مصر الحبيبة وطلبوا من علماء مصر أن يفتحوا لهم دور في التقريب، ففتح العلماء دورا للتقريب في مصر، لكن الشيعة لم يقابلوهم بحسن النية فيفتحوا دارا للتقريب في طهران،
نعم.
بل جعلوا دارا للتقريب في أرض السنة ولم يجعلوا دارا للتقريب في الشيعة، جعلوا كتب الشيعة تنتشر بين أوساط أهل السنة، ومع ذلك لم يقبلوا أن ينتشر كتب الردود على الشيعة في بلاد الشيعة. السبب الرابع وجود من يمدح الشيعة بحجة أنهم يعادون اليهود ويعادون أمريكا ويدعمون المقاومة الفلسطينية. هذا أظنه سبب كبير جدا ويكسر ظهورنا، حيث أننا نحن نقوم بالرد على الشيعة والتحذير من الشيعة، نجد في المقابل من أهل السنة والجماعة من يقوم يمدحهم ويثني عليهم ويعتبرهم مقاومون ويعتبرهم أبطال وأنهم واقفون ضد اليهود وأنهم واقفون ضد الأمريكان. هذا ينخر السنة من داخلها،
نعم.
هذا يتيح للشيعة أن ينتشروا في بلاد أهل السنة والجماعة.
أنا عايز بس أتوقف عند هذه النقطة بالتحديد فضيلة الشيخ خالد، أنت يعني سلطت الضوء على نقطة مهمة جدا، وهي استغلال الشيعة وبالتحديد إيران أيضا لهذه النقطة أو لهذا الموضوع، موضوع أن هم يعني يدعموا المقاومة في فلسطين وأن هم بينصروا القضية الفلسطينية وأن هم عندهم فيلق اسمه فيلق القدس وعندهم يوم اسمه يوم القدس العالمي، وعمرنا في حياتنا لا شفنا لا إيران ولا ميليشيات الشيعة كلها وجهت رصاصة واحدة من أجل القدس.
هذا فيلق القدس يحارب في كل مكان إلا في القدس،
صحيح.
يحارب في العراق ويحارب في سوريا ويحارب في كل مكان، سلاحه ضد أهل السنة والجماعة في كل مكان، له مجازر وله جرائم في كل مكان، لكن القدس فلا يدخل إليها حجرا محجورا. هذا إنما هو فيلق لتدمير المسلمين وليس ضد
شيخ خالد.
أيضا القنوات والمواقع والتواصل الاجتماعي، قنوات الفضائية ومواصل اجتماعية، لا فيسبوك ولا تويتر ولا، لكن الآن مع وجود هذه المواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا أن يرفعوا صوتهم وأن ينشروا بدعهم وخرافاتهم وتشيعهم، والناس الجمهور من أهل السنة والجماعة غالبا ما عندهم اطلاع على التشيع، ما يعرفون ما هم الشيعة. حتى كان يذهب بعض الشيعة إلى الجزائر وإلى المغرب العربي، وتلك البلاد غالبا لأنهم بلاد نائية عن التشيع ما يعرفون تفاصيل الشيعة، فكانوا يذهبون لهم يقولون لهم الفرق بين السنة والشيعة مثل الفرق بين المالكي والشافعي، يعني يصورون لهم أن المذهب الشافعي مثل الشيعة، يعني لأنهم مالكية في الجزائر وفي المغرب، فقالوا لا الفرق بيننا وبينكم مثل الفرق بين الشافعية وبين المالكية، فسوقوا لهم بتسطيح هذا الأمر.
نعم. طب انت شايف يا شيخ خالد، طب انت بعد اذنك، انت شايف ان مسألة انتشار القنوات وانتشار وسائل او مواقع التواصل الاجتماعي ده كان سبب في نشر التشيع ولا كان سبب في فتح التشيع؟
هو بالمقابل كما انه سبب من اسباب الانتشار، هو ايضا سبب من اسباب الرد عليهم، لكن لان اهل السنة والجماعة مع كثرة عددهم وكثرة جمهورهم تجد يعني القلة من القليل من توظفوا للرد على الشيعة،
صحيح.
لا بخلاف الشيعة فحكوماتهم ومؤسساتهم والحوزة العلمية والحوزة في قم وفي النجف، يعني انت يقوم المرجع على المنصة يخطب الجمعة وامامه ما يقارب 80 ميك من قنوات فضائية، يعني تجد انهم يشتغلون في موضوع نشر التشيع بقوة وجد. يعني لو قارنت ما يتعلق بحلقات الاطفال وافلام الاطفال، ما يتعلق بالتمثيليات الدينية، ما يتعلق بخطبة الجمعة، ما يتعلق بالسينما، ما يتعلق بالمسرح، ما يتعلق بالأنشودة، ما يتعلق، كل هذا سخروه لخدمة التشيع وللرد على عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن بخلاف أهل السنة والجماعة كم يوجد عندهم قناة فضائية، قناتان فضائيتان، ومع قلة الدعم ومع ذلك كله، لكن هاتان القناتان أو القنوات الفضائية أو مواقع التواصل الاجتماعي استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تصد ذلك السيل الجارف من القنوات الفضائية التي تتخذ من الأخماس ومن الأموال الشيعة لمحاربة السنة استطاعت أن توقفها عند حدها وأن تمنع الانتشار. لكن كما قلت لك أن الشيعة عرفوا أن الإعلام وأن القنوات الفضائية هي السبيل الوحيد لكسر العزلة، لأن الشيعة كانوا في عزلة عن العالم، فأرادوا أن يخرجوا من القمقم وأن يبلغ صوتهم إلى العالم. فماذا فعلوا؟ كرسوا كل جهودهم وكل أموالهم وكل محاوريهم وكل قنواتهم الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة السنة ولنشر التشيع. لا تظن المسألة سهلة أخي الحبيب، المسألة كبيرة جدا. كل هذا من أجل إيش؟ ليخرجوا من القمقم الذي كانوا عليه. لازم من ضخ أموال طائلة، وأن تقوم الحوزة العلمية، وأن تقوم العراق، وأن تقوم كل تلك الأموال الطائلة من أجل أن ينشروا للناس ما هو التشيع. ومع ذلك كله التشيع كلما نشروه زاد الناس بغضا له.
شيخ خالد، يعني بعد إذنك، ألا تتفق معي في أن الشيعة ومعممي الشيعة بسبب القنوات الفضائية بتاعتهم وبسبب مواقع التواصل الاجتماعي فضحوا نفسهم دون أن يدروا؟ بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا كل هذه الفتاوى المضحكة والخرافات التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وقنواتهم الفضائية، وحتى مسألة التطبير دي ما كناش نعرفها ولا كنا بنشوفها، احنا شفناها على مواقع تواصلهم الاجتماعي وشفناها على قنواتهم الفضائية. يعني هم كمان فضحوا نفسهم بنفسهم على قنواتهم وعلى وسائل تواصلهم الاجتماعي.
أخي الحبيب، هو كما هناك عقلاء يعرفون أن هذا فضائح، هناك مغفلون، هناك جهال، هناك ناس أصحاب يعني حاجة، يحتاجون إلى الأموال، يحتاجون إلى أمور أخرى. صحيح. الشيعة يستغلونهم. ليس كل الناس عقلاء، تجد بعض الناس جهال لا يعرف هل هذا حلال أم حرام. صحيح. ويظن أن هذا من الدين. نحن لا نتكلم عن شريحة واحدة من المجتمع، المجتمع شرائح، الناس مختلفون، الناس لهم توجهاتهم. وما كان يستبعده المسلم اليوم، يعني مثلا أضرب لك عندنا في اليمن،
فضل.
كنا نستبعد أن الحوثي ممكن أن يسيطر على اليمن وأنه يقبل الناس بخرافاته وبدعه، لكن لما جاء بالحديد والنار ويعني مسك السلطة أرغم الناس، وأصبح ما كان مستنكرا بالأمس أصبح مستساغر اليوم.
صحيح.
الشيعة لا ينظرون إلى أن الناس اليوم يستنكرون عليهم ويضحكون منهم، لا، هم ينظرون نظرة مستقبلية، هم يرون كرر 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 على أسلوب من يقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس.
صحيح.
وهم يمشون على طريقة حدث حدث حتى يصدقك الناس. سيكذبونك في اليوم الأول، لكن في اليوم الثاني سيصدقونك، لأن الكذب إذا كرره صاحبه على طريقة أشعب. هل تعرف أخي الحبيب والمشاهد الكرام ما هي طريقة أشعب؟
لا أعرف.
قيل من النكت الطريفة أن أشعب ذهب إلى أولاد صغار يلتهون ويلعبون، فأراد أن يصرفهم عن لعبهم، فكذب كذبة من عند نفسه وقال لهم لماذا أنتم جالسون هنا؟ قال وماذا نفعل؟ قال إن رجلا وراء الجبل يوزع مالا أو تمرا أو شيئا، فصدقوه فذهبوا يجرون إلى وراء الجبل. فلما رأى أشعب جريهم قال ربما يكون صحيحا، وجرى معهم. نعم،
يعني هو نفسه صدق، يعني هو نفسه
صدق، قال ربما يكون صحيحا لما رأى جري الأطفال،
بالرغم أنه هو اللي كذب الكذب،
راح معهم وذهب يجري معهم وقال ربما يكون صحيحا، لا يجرون هذا الجرى وهذا الجري إلا وهناك من يوزع مالا أو تمرا أو شيئا من الجوائز. وراء الجبل.
طيب.
فالشيعة يكذبون الكذبة، ومع مرور الأيام يصدقها الناس. نحن قد ننظر إليها في بداية الأمر أنها فضيحة وأن هذا شيء مستنكر، لكن مع الأيام الناس إذا كررت عليهم على مسامعهم وطرقتهم من الإذاعة والتلفزيون وفلان يتحدث بها وفلان يتحدث بها، من كان يصدق أن بغداد يعني تخرج هذه الملايين لتضرب على رؤوسها، بينما كانت قبل أيام ترى هذا الأمر من البدع والمنكرات؟ من كان يصدق أن عراق العروبة والبطولة تجري فيها المتعة؟ كانت هذه المتعة مستنكرة عندهم، وكانوا قبائل عربية تستنكر المتعة، ولكن مع مرور الأيام ومع الفتاوى الصادرة
سوريا اللي 85% من السوريين يعني سوريا اللي 85% من السوريين من أهل السنة،
مع الأيام الديمغرافية ستتغير.
شوف حال سوريا دلوقتي، إيه اللطميات بقت في الشوارع والمراسم العاشورائية الكربلائية أصبحت في الشوارع السورية الآن.
نعم قلت لك لا نستخف بالأمر، لا بد أن نعطيه حجمه، لا نهوله ولا نهونه، نكون نعطي الأمور على حجمها وننظر النظرة البعيدة لا النظرة الحاصلة.
نعم.
أيضا
نعم فضل.
من الأسباب في نشر التشيع مساعدة الأمريكان للشيعة في قتال أهل السنة في العراق، وكنت في مناظرة مع بعض الشيعة في البالتوك في مواقع التواصل الاجتماعي، فقلت له يا أخي إن بوش قد حقق للشيعة في العراق ما لم يحقق لهم المهدي المنتظر، فالمفروض أن يكون بوش هو المهدي المنتظر للشيعة، وأوباما قد حقق للشيعة من تسليم سوريا واليمن ما لم يحقق لهم المهدي المنتظر، فالمفروض أن يكون أوباما وبوش هو مهدي الشيعة، لأن مهدي الشيعة فارقهم وهرب. وأما مساعدة الأمريكان، توقع أن يعني الذي هو كان في الحرس الثوري الذي قتل في العراق قاسم سليماني، لما رأى أن دمشق ستسقط بيد الثورة السورية ذهب مهرولا إلى روسيا واستعان بروسيا لضرب السوريين. إذن هنا نأتي إلى أنه لولا روسيا ولولا أمريكا ما كان يحصل للشيعة ما حصل. الشيعة الآن بمساعدة الأمريكان وبمساعدة الروس تمكنوا في سوريا وتمكنوا في اليمن وتمكنوا في العراق.
طيب أمال إيه بقى الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وأمريكا هي الشيطان الأكبر واللعنة على اليهود والنصر للإسلام، ما معنى هذه الشعارات؟
هذه ربما تفهم فهما آخر، أنا قديما قلت ربما هذه الغاز، لأن الشيعة مثلا يسمون أبا بكر وعمر اللات والعزة، فما يدرينا أنهم يعنون مثلا الموت لأمريكا ويعنون أبا بكر والموت لإسرائيل ويعنون عمر، لأن الشيعة يستخدمون الألغاز فيما بينهم. الشيعة قبل أيام ظهروا لنا بفتوى تقول على أن العراق أنهم إخوان، كانوا يقول لا تقولوا إخواننا أهل السنة، قولوا أنفسنا السنة، فصدق الناس يعني أنهم أنفسنا يعني شيء واحد، ففضحه واحد من الشيعة قال لا أنا أعرف ماذا يقصد السيستاني بهذا الكلام. طيب ماذا يقصد؟ قال يعني بهذا الكلام نحن السنة دون أهل السنة، يعني نحن الذين نلتزم بسنة النبي أما أهل السنة لا يلتزمون، يعني يقول نحن السنة يعني نحن أهل السنة، أما السنة ليسوا ملتزمين بسنة النبي، بينما فهمها الرجل العادي في الشارع أن السنة والشيعة نفس واحدة، يعني أنفسنا يعني أنهم نفس واحدة. هذا من الغرض. نعم أيضا مساعدة روسيا لإيران في قتل أهل السنة في روسيا، هناك أسباب كثيرة، لكن هذا جملة الأسباب وأهم الأسباب في نشر التشيع وخصوصا في هذا الزمان. لولا مساعدة الأمريكان ولولا مساعدة روسيا ما استطاع التشيع أن يستولي على العراق أصلا، فضلا عن روسيا فضلا عن اليمن. نعم حبيبي الكريم.
نعم طيب شكنا هذا فيما يتعلق بالأسباب التي يستخدمها الشيعة في نشر المذهب الشيعي، لكن إذا انتقلنا إلى محور آخر ونتحدث فيه عن الوسائل بقى، يعني الوسائل التي يستخدمها الشيعة في نشر التشيع في المنطقة العربية والإسلامية وفي العالم كله، ما هي أبرز هذه الوسائل؟
أبرز الوسائل أن الشيعة يرفعون شعار المنادى بوحدة المسلمين، أنهم يدعون إلى وحدة المسلمين وخلافة المسلمين وأن يكون الأمة المسلمة يد واحدة وأن العدو فقط هو اليهود والنصارى وأن علينا أن نوحد جهودنا من أجل مواجهة اليهود والنصارى وألا نتفرق فيما بيننا، وهذا الكلام قالوه من أجل أن يكسبوا ود أهل السنة والجماعة، من أجل أن يخدعوا أهل السنة والجماعة، من أجل أن يخدعوا المسلمين، لأنهم لو جاءوا لقالوا لهم لا أنتم كفار، أنتم أعداء أهل البيت، أنتم لا صلح معكم، لا مفاصلة معكم، ما تشيع أحد، لكن يأتون يستدرجون يقول لا نحن أمة واحدة ونحن أخوة. قال إذا الشيعة ناس جيدين، ناس محترمين، ناس يدعون إلى وحدة المسلمين، فلماذا نحن يعني نحذر منهم وهم يدعون إلى الوحدة؟ وهذه الوسيلة التي قالوها هي تعارض أصلا مع بنية التشيع ومع عقيدة التشيع، لأن عقيدة التشيع أصلا وبنيته وتركيبته مبنية على خلاف ذلك، لأنه يلزم الحكم على أنه يجب على الشيعة أن يحكموا للمسلمين بالإسلام والإيمان، وإلا لزم أن الشيعة يريدون الوحدة مع غير المؤمنين. يعني مثلا أنتم يا شيعة تريدون الوحدة مع المسلمين ومع أهل السنة وتنادون بالوحدة بين السنة؟ قولوا نعم. إذن هل هؤلاء الذين تنادون بالوحدة معهم هم مؤمنون ومسلمون وإن لم يؤمنوا بعقائدكم؟ فإن قالوا نعم، إذن معاه على أن عقائد الشيعة هذه ليست من أصل الإيمان، ولا يترتب على الكفر بها أي شيء من الأشياء. وإلا لو كان عدم الاعتقاد بعقيدة الشيعة يلزم منه الكفر والنفاق لكان الشيعة يدعون إلى الوحدة مع الكفار والمنافقين. أيضا يلزم صحة مذهب أهل السنة والجماعة، وإلا لزم أن الشيعة يدعون إلى الوحدة مع أهل المذاهب الباطلة. الإلزام الثالث يلزم تساوي مذهب الشيعة ومذهب أهل السنة، وإلا إذا كان مذهب السنة يختلف عن مذهب الشيعة لزم أن الشيعة يريدون توحيد المذاهب، مذهب المعصوم مع المذهب غير المعصوم والباطل. يعني يا شيعة أنتم تقولون مذهبكم متلقى عن المعصوم وهو منزل من السماء ومن عند الله سبحانه وتعالى، وهو مذهب لا يعتريه الباطل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مع مذهب أهل السنة الذي تعتبره مبني على القياس والاجتهاد وآراء البشر والقول الباطل وغير آل البيت. فكيف تريدون أن يتوحد مذهب المعصوم مع مذهب غير معصوم؟ كأنك تدعو إلى خلط العسل بالبول. هل في عاقل يدعو أن يقول أنا مثلا عندي قربة عسل وشخص آخر عنده قربة بول، أقول له يا أخي الحبيب ممكن تأتيني بقربة البول أخلطها مع قربة العسل الذي معي ويكون يعني قارورة واحدة أو قربة واحدة ونشرب منها جميعا؟ هل يقول هذا عاقل؟
لا طبعا.
معنى أنني أفسدت العسل بخلط العسل بالبول.
صحيح.
فسد العسل نفسه. بدل أن يكون هناك قربة فيها عسل صافي وقربة فيها بول، فأنت لما تدعو إلى خلط الاثنين أفسدت العسل. فالشيعة إذا كان مذهبهم يمثل مذهب المعصومين ومذهب العسل الصافي الذي يأتي من الوحي السماء وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومذهب أهل السنة هو آراء الفقهاء واجتهادات الفقهاء ومبني على القياس والرأي والاجتهاد، فلماذا تدعون إلى توحيد المسلمين تحت مذهب واحد؟ شيء غريب. أيضا الإلزام الرابع يلزم نفي عداوة أهل السنة لأهل البيت، وإلا كان الشيعة يريدون الوحدة مع أعداء أهل البيت. يعني نسأل سؤال، هل أهل السنة مع عدم إيمانهم بولاية الأئمة وإمامتهم هم أحباب أهل البيت ولا أعداء أهل البيت؟ فإن كانوا أعداء أهل البيت فكيف تريدون الوحدة معهم؟ وإذا كانوا هم أحباب أهل البيت مع عدم إيمانهم بالإمامة ولا بعقائد الشيعة بطلت عقائد الشيعة كلها، لأن أهل السنة موالي لأهل البيت وإن لم يقولوا بهذه العقائد. الإلزام الخامس يلزم عدم وجود خلاف بين الصحابة وأهل البيت، وإلا لزم أن الشيعة يريدون الوحدة مع من يحب ويترضى على أعداء أهل البيت. نحن نؤمن بإيمان الصحابة وبعدالة الصحابة وبفضل الصحابة، والشيعة يعتقدون ونترضى نحن عن الصحابة. والشيعة يعتقدون على أن الصحابة أعداء أهل البيت ويريدون الوحدة معنا. فكيف يريدون الوحدة مع من يترضى على من يعتبرونهم
أعداء؟ خليني أتوقف بعد إذنك يا شيخ خالد هنا قليلا، يعني في مسألة سب ولعن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من قبل الشيعة. عندما دائما تنادي إيران بمذاهب التقريب بين السنة وبين الشيعة تجد أن هناك بعض الأصوات تقول لهم كيف يكون هناك تقارب بيننا وبينكم وأنتم تلعنون الصحابة، يكون الرد على الفور لا، من قال لكم ذلك؟ نحن لا نلعن الصحابة، نحن دائما ننادي بين في التقارب بين المذاهب والأديان. مسألة سب ولعن الصحابة دائما إيران تنكرها، لماذا؟
أخي الحبيب اتفضل. هذا من الأسباب التي سنتكلم عنها فيما بعد. هي من الوسائل، لا بأس أن نقدمها بمناسبة سؤالك أخي الحبيب. الشيعة ينكرون عقائدهم بناء على إرادة نشر التشيع، يعني ما يأتي يصدمك صدمة واحدة بعقائده جملة وتفصيلا، وإنما يقسطون عقائدهم بالتقسيط. ف فإذا قبلت الأولى سهل أن تقبل الثانية. فيأتي بداية الأمر يقول لك نحن لا نسوق. شوف أنكروا سب الصحابة. أنكروا الصحابة. نحن لا نقول بتحريف القرآن الكريم، نحن لا نقول بالرجعة، نحن لا نقول بالبداء. في بداية الأمر يقول لك لا، نحن فقط نعظم أهل البيت قليلا، نحن بس ضد أعلى أهل البيت. فلما يوقع في شباكه وفي حباله سيقبل عقائد الشيعة بما فيها من اللعن والسب والتكفير وغير ذلك. فالتشيع هو من أسباب ووسائل نشر التشيع إنكار بعض العقائد. وعندهم رواية ذكرها الحر العاملي في كتاب الرجعة، مضمونها تقول إذا قيل لكم أنتم تقولون بالتقية فقولوا لهم كنا نقول بها. شوف شوف تعليم خطوات، كنا نقول بها، أما الآن فلا. وإذا قيل لكم أنتم تسبون الصحابة، أو بهذا المعنى أنا أقرأ الرواية بالمعنى، وإذا قيل لهم أنتم تسبون الصحابة قال قيل، يعني كان فيما مضى، أما الآن فلا نقول. ولهذا استدعى أن يقول محمد جواد مغنية في أحد كتبه قال كانت التقية موجودة، أما الآن فقد أصبحت التقية في خبر كان. وهذا القول نفسه هو تقية. شوف شوف هو تقية، يعني يقول نعم كنا نقول هذا الكلام، لكن الآن تراجعنا والحمد لله وأصبحنا أحباب وأخوة وما في أي فرق بيننا وبينكم.
نعم.
هذا هو من أحد الأسباب ومن أحد الوسائل التي يستقطبون بها
نعم.
أهل السنة إلى التشيع.
نعم.
نعم.
نعم. طيب تفضل نكمل الإلزامات.
الإلزام السادس عدم إيمان الشيعة بالتقية، وإلا لزم أن الدعوة نفسها كانت تقية. يعني أنتم أيها الشيعة تدعون إلى الوحدة بين المسلمين والشيعة؟ سيقولون نعم. إذن معنى هل بقي عندكم عقيدة اسمها التقية؟ أنكم تبدون لنا شيئا وتخفون خلافه؟ فإن قالوا نعم يعني نحن موجودة عندنا التقية، نقول إذن هذا الكلام والدعوة إلى وحدة المسلمين هو تقية. وإن قالوا لا لم تبقى عندنا تقية، نحن ظاهرنا وباطننا صادق. شوف فما يدريني أن هذا القول نفسه تقية، لأننا عندنا سمع التقية المربعة.
نعم.
يعني تقية التقية. يعني شخص شيعي يقول لك أنا لا أمارس التقية، هو تقية حتى تضيع الحقيقة. الإلزام السابع عدم اعتقاد الشيعة بوجوب مخالفة أهل السنة. تسمعني يا أخي الحبيب؟
نعم أسمعك الآن شيخنا تفضل.
نعم. الإلزام السابع عدم اعتقاد وجوب مخالفة أهل السنة، وإلا كان الشيعة أنفسهم مخالفين لأهل البيت. هناك أكثر من 10 روايات، بل أكثر من ذلك، مدونة في كتب الشيعة. مضمون هذه الروايات ماذا تقول؟ تقول أن مخالفة أهل السنة فيه الرشاد، يعني أنت لا تكون على الحق والصواب والرشاد إلا إذا خالفت أهل السنة، وأما إذا وافقت أهل السنة فأنت على غير الرشاد، بمعنى على الضلال. نسأل الشيعة سؤال، أنتم الآن بين خيارين، هل تريدون الوحدة مع أهل السنة والجماعة؟ فإن قالوا نعم نقول لهم إذن خالفتم تلك الروايات التي تدعو إلى مخالفة أهل السنة والجماعة، وإن فتصبحون أنتم مخالفين لأهل البيت. وإن كنتم تلتزمون بمذهب أهل البيت ولا تخالفونه، إذن يلزم أنه لا يجوز لكم أن توافقوا أهل السنة ولا أن تتحدوا مع أهل السنة والجماعة. الإلزام الثامن عدم عصمة الأئمة وإمامتهم، وإلا كان الشيعة قد تنازلوا عن إمامة الأئمة وعصمتهم، واعتبروا من لا يؤمن بالعصمة والإمامة أخا لهم في الدين، دينه واحد وأصبحوا شيئا واحد، وأصبح الذي ليس معصوم مساويا للمعصوم، إذا لم يعد للمعصوم أي ميزة على غيره. نعم أخي الحبيب.
نعم فضل. طيب شيخنا الحبيب، من ضمن أيضا الوسائل التي يستخدمها الشيعة في نشر المذهب الشيعي الدعوة إلى جعل المذهب الجعفري مذهبا خامسا وجواز التعبد به حتى يتم توحيد المسلمين، كيف ذلك؟
نعم هذه من ضمن أحابيل الشيعة وخططهم في إفساد المسلمين. فيقولون لأهل السنة، يقول لكم أنتم عندكم 4 مذاهب فاجعلوننا مذهبا خامسا، فهل إذا وجد عندكم 4 مذاهب لن يتفرق المسلمون؟ فإذا أضفنا مذهبا خامسا تفرق المسلمون؟ فيقول المبتدئ والإنسان العادي من أهل السنة والله كلام منطقي وكلام معقول وكلام جميل جدا، وهذا الكلام إذا طرحه شيعي فقد نسف دينه وعقيدته من القواعد. مجرد طرح هذه الفكرة على أنه ينبغي أن يضاف المذهب الشيعي ويكون مذهبا خامسا يلزم عليه إلزامات. الأول يلزم صحة مذاهب السنة الأربعة، لأنك يا شيعي إذا تريد أن تضيف مذهبا خامسا إلى المذاهب الأربعة يلزم أن الأربعة صحيحة ولا لا؟
نعم صحيح.
طيب لو كانت الأربعة باطلة وواحد هو الصحيح فأنت تضيف واحد ما إلى إيش؟ إلى لا شيء.
إلى لا شيء،
لأنها باطلة وهو الصحيح. إذن يلزم الإلزام الأول أن تعترف أن المذاهب الأربعة صحيحة. كل شيعي ينادي أن يضاف المذهب الجعفري أو الشيعي أو ما يسمونه ويطلقون عليه كذبا وزورا مذهب أهل البيت إلى المذاهب الأربعة ليكون مذهبا خامسا نريد منه طلبا صغيرا يسيرا بسيطا، وهو أن يعترف لنا بصحة المذاهب الأربعة. فإذا كانت المذاهب الأربعة صحيحة مع أنها متلقة عن غير أهل البيت وعن غير المعصومين وقد حكم بصحتها وأصحابها يتبعون كما يقول الشيعة غير أهل البيت، فقد حكم أن اتباع غير أهل البيت صحيح، وأن المذاهب إذا تلقيت عن غير أهل البيت صحيحة، وبهذا يبطل مذهبه، لأن الشيعي يعتبر أنه لا يجوز اتباع إلا أهل البيت، وكل اتباع لغير أهل البيت هو ضلال. إذا اعتراف الشيعي أن المذاهب صحيحة هو نسب عقيدة، لأن عقيدة الشيعة تقول لا مذهب صحيح إلا ما تلقاه الناس عن أهل البيت. إذا الإلزام يقول يلزم صحة المذاهب أهل السنة، لأنه لا يكون المذهب الشيعي مذهبا خامسا إلا إذا كانت المذاهب الأربعة صحيحة. أما إذا كانت المذاهب الأربعة باطلة لم يبق إلا مذهب الشيعة وهو مذهب واحد لا يمكن أن يكون مذهبا خامسا أبدا. الإلزام الثاني يلزم أن مذهب الشيعة ليس معصوم. أنا لو قلت مثلا هذا مذهب الشيعة وهذا مذهب الشيعة وهو مذهب الخامس وأضفناه إلى الأربعة وهذا معصوم وهذا غير معصوم ويريد أن يساوي المعصوم بغير المعصوم أصبح هذا كلام باطل ليس له أساس من الصحة. يلزم أن مذهب الشيعة ليس معصوما ولا متلقى عن المعصومين، لأنه إذا جعل مذهبا خامسا لزم مساواته للمذاهب الأربعة، فإذا كانت المذاهب الأربعة غير معصومة لزم أن المذهب الخامس غير معصوم أيضا. أما إذا كان مذهب الشيعة معصوما ومذاهب أهل السنة غير معصومة لزم أنه لا يمكن أن يكون مثلهم خامس لأنه يختلف عنهم. هل يمكن أن يتحد المذهب المعصوم مع المذهب غير المعصوم ونجعل المذهب المعصوم خامسا لما غير المعصومة؟ هذا لا يمكن
صحيح.
إلا إذا تنازل الشيعة عن عصمة مذهبهم.
نعم.
إذا قال الشيعة مذهبنا غير معصوم بطل مذهبهم وأصبح لا فرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة.
نعم.
وبطل يعني تفاخرهم أن مذهبهم مذهب معصوم. نعم.
طيب الوسيلة الثالثة هي وسيلة خطيرة جدا وللأسف الشديد أنا سمعتها من بعض الناس وبالتحديد أيضا من بعض الاتصالات التي جاءت لنا على الهواء مباشرة بالتحديد من الشيعة. يقول لك يا أخي أنتم على صفة، لماذا هذه الفتنة؟ لماذا تنشروا الفتنة؟ شوف خد بالك بقى من العبارة اللي جاية، بين المسلمين، ما بيقولكش بين السنة وبين الشيعة، يعني دائما يستخدموا شعار رفع شعار التقريب بين السنة والشيعة وأن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة مثل الخلاف بين المذاهب السنية نفسها. تعليقك.
نعم هذا الكلام يرددونه كثيرا، لكن بعدما كشفنا زيف إضافة المذهب الشيعي إلى المذاهب الأربعة وتبين بطلانه وأن هذه الدعوة تقضي على التشيع من أساسه، دعوة أن الشيعة الفرق بينهم وبين أهل السنة مثل الخلاف بين مذاهب السنة بعضها مع بعض، هذا الكلام نفسه يقضي على التشيع من الأساس. ولهذا تلاحظ أخي الحبيب ملاحظة مهمة.
تفضل.
كل الأساليب هذه والوسائل التي يتخذها الشيعة لتشيع الناس هي الوسائل التي يخالف الشيعة فيها اعتقادهم ومذهبهم، فيتخذونها وسيلة لصيد المسلمين، وإلا حقيقة أن هذه الوسائل تنقض المذهب. ويلزم على هذا الكلام أن الخلاف بين الشيعة والسنة هو خلاف فروعي وخلاف منها إلزامات. الإلزام الأول، إذا كان الخلاف بين الشيعة والسنة مثل الخلاف بين أهل السنة أنفسهم، لزم أن المخالف للشيعة لا يكفر، لأن مخالفة أهل السنة بعضهم لبعض لا توجب تكفيرا ولا خروجا عن الإيمان، فيلزم أن مخالفة مذهب الشيعة كله لا يخرج عن الإيمان. أنا أسألك سؤال أخي الحبيب من خلالك المشاهد الكرام،
تفضل.
لو أن إنسان كان في المذهب الشافعي وانتقل من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنبلي وترك المذهب الحنبلي أو الشافعي جملة وتفصيلا، هل خرج عن الإيمان؟
لا طبعا.
هل خرج عن الدين؟
إطلاقا.
طيب أنا سأسأل الشيعة سؤال، هل شخص كان شيعي وانتقل من التشيع إلى مذهب أهل السنة هل خرج عن الإيمان؟
طبعا بالنسبة له آه.
إذن المذاهب الشيعة ليسوا مثل أهل السنة، لأن لو كانت مذهب الشيعة مثل مذهب أهل السنة الخلاف في الفروع ما اقتضى أنكم تحكمون بنفي الإيمان عمن خرج من التشيع إلى السنة، فيعتبرون عدو على البيت ويعتبرونه غير ذلك. وإذا كان الخلاف بين الشيعة والسنة مثل الخلاف بين السنة بعضهم مع بعض، فلماذا يحرص الشيعة على أن يخرجوا الناس من السنة إلى الشيعة ما دام أن بعضها مثل السنة بعضها مع بعض؟ يعني ما الفرق إذا انتقل شخص من التشيع إلى التشيع؟ لماذا الحرص وبذل الأموال الطائلة ليخرجوا الناس من السنة إلى التشيع؟ لأنهم يعتبرون أنه خرج من الضلال إلى الهدى. إذا بالنسبة إذا كانت المذهب الشيعي والمذهب السني شيء الخلاف فيه مثل الخلاف في الفروع من المذاهب السنية، يلزم أنكم لا تدعون إلى مذهبكم.
ده على الأقل يا شيخ خالد يعني يديهم حق العبادة، يعني حقهم في العبادة أهل السنة. يعني شوف مثلا على سبيل المثال في إيران، شوف كم المعابد اليهودية، 200 معبد يهودي موجود في إيران، بينما مساجد أهل السنة لا يوجد مسجد لأهل السنة، وهو نفسه اللي بيتحدث عن مسألة التقريب بين المذهب الشيعي والمذهب السني، أنت متخيل؟
يا شيخ ما عاد نتكلم عن إيران، إيران انتهينا منها. الآن في بلاد السنة في اليمن في صنعاء،
صحيح،
في صنعاء يأتون إلى المراكز العلمية التي تدرس السنة يطردونهم من مساجدهم. يعني مساجد سنية إلى يوم أمس طردوهم من المساجد، قالوا ما تدرسون،
اجلس
كأي مواطن عادي في المسجد، ممنوع التدريس، ممنوع تدريس كتاب السنة. شيء غريب يشيب له العقل. أيضا الإلزام الثاني جواز ترك مذهب الشيعة والتعبد بمذهب السنة. ولهذا قلنا في الحلقة الماضية أن الشيعة يعني كما يقولون وكما يدعون استطاعوا أن يخرجوا فتوى من الشيخ شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، ونحن قلنا في محل شك في الفتوى. سؤال، هل يجوز للشيعة أن يتعبد بالمذهب السني؟ إذا كان الخلاف بيننا وبينكم في الفروع والخلاف مثل السنة والسنة، هل يستطيع الشيعة أن يخرج فتوى من السيستاني أو من علي خامنائي تقول أنه يجوز للشيعي أن يتعبد بالمذهب السني؟ شوف
مستحيل.
لا يستطيعون، وأنا أتحداهم يفعلوا ذلك. أيضا الإلزام الثاني يلزم جواز ترك مذهب الشيعة والتعبد بمذهب أهل السنة، لأن المذاهب السنية يجوز الانتقال فيها من مذهب إلى مذهب ولا يقتضي الانتقال كفرا ولا فسوقا، فيلزم أن ترك مذهب الشيعة والتعبد بالمذاهب السنية لا يقتضي كفرا ولا فسوقا، وهذا لا يقول به الشيعة أبدا. الإلزام الثالث يلزم أن الإمامة وعقائد الشيعة ليست من أصول الدين، لأنه لو كانت من أصول الدين لم يكن المخالفة فيها مثل المخالفة بين المذاهب السنية نفسها، وإذا كانت المخالفة بين الشيعة والسنة مثل الخلاف بين أهل السنة أنفسهم لزم أن الإمامة وعقائد الشيعة ليست من أصول الدين. أليس هم يجعلون أنفسهم هم المؤمنين والسنة غير مؤمنين، وإنما يقولون مسلم، أي أنهم يجعلون أنفسهم في درجة الإيمان لأنهم آمنوا بالإمامة، وأما أهل السنة فيجعلونهم في المسلمين ولا يقولون مؤمنين لأنهم يعتبرونهم خارج درجة الإيمان ولا يمكن أن يدخلوا الجنة، وإذا حكم لهم بالإسلام فهو الإسلام الظاهري المساوي لإسلام المنافقين، مساوي لإسلام المنافقين. أيضا الإلزام الرابع، وهذا يلزم منه أن الإمامة ليست من أصول الدين ولا يكفر من لم يؤمن بعقائد الشيعة. نعم.
طيب وسيلة أخرى أيضا نتحدث عنها هي وسيلة رفع شعار عدم فصل الدين عن السياسة وأنه لابد من تحكيم الشريعة، فسر لنا هذه الوسيلة.
هذه وسيلة يدعون مثلا يقولون إذا قلنا أن الإمامة ليست مهمة وأن الناس هم الذين ينصبون الحاكم، شوف كيف يدخل الناس، يقول لهم أنتم يا أهل السنة من ينصب الحاكم عندكم؟ يقولون الذي ينصبه هو الناس. قالوا إذن أنتم فصلتم، جعلتم أمور السياسة يفعلها الناس، ففصلتم بين الدين والسياسة. لا، الله هو الذي ينصب الحاكم، سبحان الله. فجعلوا أن تنصيب شخصية الحاكم المعين، أي أن الله يسمي الحاكم فلان بن فلان هو الذي يحكم، قالوا إذن الذي يؤمن بهذا أن الحاكم المعين من قبل الله هو فلان بن فلان، هذا ما فصل الدين عن السياسة. وأما الذي يؤمن أن الناس من خلال الشورى ينصبون حاكما لهم، هذا فصل الدين عن السياسة. شوف ماذا يريدون بهذا الكلام. وهذا يلزم منه إلزامات. يلزم الإلزام الأول، إذا كان عدم الإيمان بالإمامة لا يلزم منه فصل الدين عن السياسة، بطل مذهب الشيعة.
نعم.
يعني أنا مثلا سني، لا أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين الإمام، بل أن الناس هم الذين يعينون الإمام. إذا كنت أنا بهذه الطريقة أعتبر فاصلا للدين عن السياسة، ولا أؤمن أن السياسة من الدين، لزم عدم إيمان الأئمة الشيعة أنفسهم هم الذين فصلوا الدين عن السياسة. لماذا؟ إذا كان عدم الإيمان بالإمامة الشيعية هو أكبر فصل الدين عن السياسة، لزم أن لم يكن شيعيا فهو فاصل للدين عن السياسة. يعني الآن شخص ليس شيعيا وإنما يؤمن أن الإمامة بالشورى، يعتقد الشيعة أن كل من لم يكن شيعيا فهو فاصل للدين عن السياسة.
نعم.
إذن معناه أن من لم يكن شيعيا فقد فصل الدين عن السياسة، ومن كان شيعيا فهو الذي آمن أن الدين والسياسة شيء واحد. ليش؟ لأنه قال أن الناس لا يعينون الإمام وإنما الإمام هو الذي يعينه الله. سؤال، أئمة الشيعة يؤمنون أن السياسة من الدين أو لا؟ سيقول الشيعة نعم.
نعم.
نسأل لماذا بايعوا الخلفاء؟ قال
نعم.
يقول الشيعة لا، هم بايعوا الخلفاء لأن الخلافة من الأمور السياسية ليست مهمة، وإنما أمور الإمامة هي المهمة.
نعم.
سأشرحها بتفصيل أكبر.
تفضل.
الشيعة يقسمون الإمامة إلى قسمين. وبتعبير أصح يقسمون الإمامة إلى قسمين، خلافة وهي ما يتعلق بالسياسة والحكم، وإمامة متعلقة بالفتوى والمرجعية في الأمور الفتاوى. فيقولون علي بن أبي طالب لم يتنازل على كونه مرجع ديني بمعنى أنه يسأل ويستفتى،
نعم،
وإنما تنازل عن مسألة الحكم والسياسة والإمارة، يعني يدير شؤون الدولة. فنسألهم سؤال، علي بن أبي طالب لما تنازل عن السياسة والحكم الآن، هل تنازل عن جزء من الدين أو تنازل عن شيء يسير؟ ماذا يقول الشيعة؟ يقول لا، هذا شيء ليست مهمة، هذه أمور دنيوية، وعلي بن أبي طالب يقول إنما الإمامة يعني إنما هي عندي كعفطة عنز، يعني شيء يسير، وإن إمارتكم هذه لا تساوي شسعة نعل. فعندما يأتون إلى موقف علي وبيعته للخلفاء والتنازل، يسهلون من أمر الحكم والسياسة، قالوا ليس شيئا مهما. ولما يأتون يريدون أن يقنعوا السنة أنه لا بد من أن الله يعين الإمام، قالوا لا، من لم يؤمن بهذه الفكرة فيعتبر فاصل الدين عن السياسة وفاصل الدين عن الدولة. إذن يعتبر علي بن أبي طالب ما دام أنه تنازل لغيره أن يمارس الحكم، والحسن تنازل لمعاوية أن يمارس الحكم، معناه أول من فصل الدين عن السياسة من هو؟ أئمة الشيعة.
نعم.
حيث أنهم تنازلوا لحكام زمانهم أن يمارسوا الحكم وبايعهم على ذلك. الإلزام الثاني، الإلزام الثالث، إذا كان لا يكون الدين مرتبط بالسياسة إلا إذا عين الشرع عين من يحكم بشخصه، لازم أن الشيعة في عصر الغيبة الدين مفصول عن السياسة عندهم. نسأل الشيعة الآن سؤال،
نعم،
في عصر الغيبة الآن هل وضع الشرع حلا للحكم أم لم يضع؟ يقول الشيعة وضع الشرع حلا للحكم. طيب ما هو؟ ما هي طريقته؟ قالوا أن الإمام المعصوم الذي غاب قال ارجعوا إلى العلماء وهم سينصبون حاكما منهم. إذن هل عين الشرع في زمن الغيبة عين الحاكم؟ إذا كان الشرع في زمن الغيبة لم يعين عين الحاكم، معنى أن الدين في زمن الغيبة عند الشيعة قد فصل عن الحكم.
نعم.
وأصبح الدين مفصولا عن السياسة منذ 1400 سنة منذ غاب المعصوم عندهم. نعم.
نعم. طيب خلينا نتوقف عند هذه النقطة بالتحديد فضيلة الشيخ خالد الوصابي، وبإذن الله تعالى نكمل الأسبوع القادم. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل على هذه المشاركة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. بإذن الله تعالى سألتقي مع حضراتكم وحلقة جديدة بعد ساعة تقريبا وبرنامج منبر صفا، فتابعونا.